أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا يقع في هذا الدرس في طرق معرفة الله، ويجب قبل أن ندخل في بيان هذه الطرق أن نشير إلى بعض الأمور تمهيدا لمعرفة هذه الطرق في القرآن الكريم. الأمر الأول من هذه الأمور التمهيدية: أقسام العلم. العلم قد يكون جزئيا وتفصيليا، وقد يكون كليا. والجزئي قد يكون في المحسوسات وما يدرك بالحواس، وقد يكون في غير المحسوسات. ولا يمكن تحصيله إلا بالعلم الحضوري والشهودي. فبناء على ذلك نقول: والكل هو العلم الذي يتعلق بتمام الموجودات بتوسط مفاهيم عقلية متعلقة بالماهيات. مثلا العلم يتعلق أولا بماهية الإنسان الكلية التي ذات خصائص كالعلم والقدرة والاختيار، ومن ثم يتعلق بأفراد الإنسان كزيد وعامر وخالد وبكر. إذن العلم ينقسم إلى قسمين: الكلي وهو ما يتوسط بمفاهيم عقلية ذهنية متعلقة بالماهيات، والثاني ما يتعلق بالشيء خارجي بدون توسيط مفهوم عقلي وذهني ولكنه ينقسم إلى قسمين، تارة يتعلق بالمحسوسات وأخرى يتعلق بغير المحسوس، وهذا الذي يتعلق بغير المحسوس يعبر عنه بالعلم الحضوري والشهودي. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، أقسام العلم بالله تعالى. العلم بالله ينقسم إلى قسمين، الأول العلم الحضوري الذي لا يتوسط فيه المفاهيم الذهنية، وهو من أشرف درجات المعرفة بالله تعالى، الثاني العلم الكلي بوجوده تعالى الذي يتوسط فيه المفاهيم العقلية، ولا يتعلق بذاته المقدسة مباشرة. والعلوم العقلية بحسب البراهين العقلية الكلية دائما يتوسط فيها مفاهيم ذهنية وعقلية، ولكن في العلوم الحضورية المعلوم ذاتا وبنفسه حاضر لدى العالم من دون توسيط مفهوم ذهني. لذلك العلوم الحضورية لا تقبل الخطأ، ولكن العلوم العقلية المبتنية على المفاهيم الذهنية تتحمل الخطأ أحيانا. لأن في العلم الحضوري ذات المعلوم حاضر لدى العالم، فأين يقع الخطأ لو فرضناه في العلم الحضوري؟ بخلاف العلوم المبتنية على البراهين العقلية فإن الخطأ قد يقع في المفهوم الذهني المتوسط فلا يكون العلم مطابقا
بخلاف العلوم الثانية على العلوم
بخلاف العلوم العقلية، لأنها متوسط فيها المفهوم أو المفاهيم، وهذه المفاهيم يمكن أن يقع فيها الخطأ. فلا يكون العلم مطابقا للمعلوم، وبناء على هذا يمكن أن يقال إن بعض الآيات والروايات تنص على المعرفة الحضورية والشهودية، كهذه الرواية المنقولة عن الإمام الباقر عليه السلام: كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. فإن الإمام عليه السلام كأنما يريد أن يشير في هذا الحديث إلى المعرفة القلبية والحضورية بوجود الله تعالى، فينبغي لأجل هذا التقسيم أن نتعمق في تفسير الآيات والروايات التي وردت في إثبات وجود الله تعالى، وهل أن المقصود من جميعها إثبات وجود الله بالعلم الكلي، والمفهوم المتوسط العقلي، أو أن المقصود من بعضها على أقل تقدير استئناس القلب بوجود الله تعالى حتى يصل إلى مرتبة الشهود والحضور من حيث ذاته المقدسة وصفاته وأسمائه. الأمر الثالث:
جواب ايش يعني؟
يأتي بحثه إن شاء الله، لأن هذا فقط مجرد أنه تمهيد، وإلا سيأتي إن شاء الله في بيان الطرق لمعرفة الله في القرآن الكريم، نقسمها على أقل تقدير إلى قسمين: قسم من الطرق، طرق وبراهين عقلية بتوسط مفاهيم ذهنية، وقسم لا من الطرق براهين شهودية وحضورية بدون توسط المفاهيم. فهل يمكن نستفيد من الآيات أم لا؟ كما سنذكر إن شاء الله حول تفسير آية الفطرة وآية الميثاق، أنه يمكن أن نستخرج منهما المعرفة الشهودية والحضورية. هذا يأتي بيانه إن شاء الله. هذا فقط إشارة كتمهيد أنه يمكن أن نعرف الله تعالى من منطلق العلم الحضوري، ويمكن أن نعرفه من منطلق العلم الحصولي. فهناك طريقان، لأنه العلم الحصولي ممكن، والعلم الحضوري أيضا متمكن، ويمكن للإنسان أن يسير أو يمشي في هذا الطريق. شلون يصل وكيف يصل وبأي طريق يتمكن، هذا يأتي بحثه إن شاء الله في المباحث الآتية. الأمر الثالث: الأسماء الإلهية. يمكن أن نقسم أسماء الله تعالى إلى قسمين: الأول الأسماء الخاصة، وهي ما لا تطلق إلا على الله، كاسم الله وكاسم الإله وكاسم المعبود مثلا. القسم الثاني: الأسماء العامة والصفات العامة التي تطلق عليه تعالى وتطلق على غيره، كالكريم والجواد والرحيم وأمثال هذه أسماء. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد اسمين أكثر تداولا من الأسماء الأخرى في القرآن: الأول الإله، والثاني الرب. فمن الجدير بالذكر أن نتوقف عندهما. نعم أي نعم أي نعم أي إلهكم إلهنا إلهنا إلهه، هو عندنا في القرآن كلمة إله التي هي في الحقيقة مأخوذة من الله. نعم. أما الإله على وزن فعال كالكتاب، وهو بمعنى المعبود، كما أن الكتاب بمعنى المكتوب، المعنى اللغوي للإله المعبود. وذكر معظم المفسرين في تفسيره أن المراد من يستحق العبادة، أو من هو أهل للعبادة ويقع معبودا. وبعبارة أخرى المقصود من الإله من شأنه أن يعبد ويعبد حتى نفسر الإله بالمعبود كما فسرنا الكتاب بالمكتوب. قد يطرح سؤال هنا، إذا كانت كلمة الإله بمعنى المعبود الذي يستحق العبادة، نحن نعلم أن من يستحق العبادة فقط الله وليس غيره، فكيف ذكرت هذه الكلمة في القرآن بصيغة الجمع؟ وأطلقت على المعبودات الباطلة، كما في قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، في قضية موسى والسامري. وفي قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هنا أيضا أطلق الإله بصيغة الجمع آلهتك، وأيضا أطلق على غير الله، مع أنه إله بمعنى المعبود أي من يستحق العبادة. اي نعم، اي وكذلك هم نفس الشيء، بس المشكلة انه هذه الاطلاقات مو اطلاقات مثلا نفرض مثلا انها عن لسان انسان عادي، وانما اطلاقات على لسان الله. فاذا كان الاله بمعنى المعبود ومن يستحق العبادة او من شأنه ان يعبد ويعبد، بناء على هذا لماذا أنه في القرآن على لسان قوم فرعون أو على لسان فرعون أو على لسان موسى عليه السلام مع السامري أطلق الإله أحيانا بصيغة الجمع، وأحيانا أطلق الإله على من يعبد باطلا؟ فإذا أين الاستحقاق للعبادة؟ نعم، الآن نجيب عن ذلك. نعم راح نجيب عليه، أنه في الإطلاق هناك مخرجان للجواب. طبعا إذا أردنا أن نعمق في الجواب يعني نقدر نجيب جوابين في الحقيقة مو جواب واحد. الجواب الأول إن هذا الإطلاق في الآيات كان مبنيا على لسان المخاطبين أو المشركين، وليس مبنيا على معتقدنا من انحصار العبادة في الله تعالى. والله يحكي مقالتهم أنهم هكذا قالوا، جواب الثاني إن في مفهوم الإله يوجد عنصر الشأنية، وأن المقصود منه من شأنه أن يقع معبودا، وهذه الشأنية قد تكون باعتقاد المخاطب أو باعتقاد المتكلم وليس باعتقادنا، فيصح إطلاق الإله فيما إذا كان في اعتقاد المتكلم أن معبوده يستحق العبادة. هذا تمام الكلام في اسم الإله. وأما اسم الرب معناه اللغوي من بيده أمور غيره، أي صاحب اختياره في تصرفاته، كما يقال رب الإبل، أو يقال للرجل رب الدار، ويطلق على الله تعالى لأنه صاحب اختيار جميع مخلوقاته وفي قبضته تمام أمورهم، بل فاعل لما يشاء لا يحتاج إلى الإذن التكويني والتشريع من غيره، ولذلك يمكن أن يقال أنه هو الرب الحقيقي. في قبال رب الإبل ورب الدار. إذا تعمقنا في مفهوم الرب بمعنى مدبر جميع أمور عباده وصاحب اختيار جميع عباده من حيث الأعمار من حيث الأرزاق، من حيث إعطاء النعم، من حيث أخذ النعم، من حيث الموت، من حيث الحياة، يلازم هذا المعنى أن يكون هو معبودنا. وإلهنا. من بيده جميع أمورنا ومقدراتنا، هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. إذن يمكن دعوى الملازمة بين مفهوم الإله وبين مفهوم الرب الحقيقي. فكل من كان ربا فهو إله، وكل من كان إلها فهو الرب. نعم نعم، يعني إذا تعمقنا في هذا المطلب، نعم، ملازمة موجودة من جميع الجهات. من يستحق العبادة حقيقة، مو باعتقاد المتكلم أو المخاطب، مو باعتقاد المشركين والمخاطبين مثلا، لا، من يستحق العبادة هذا واقعا وحقيقة هو الذي ربنا، يعني هو الذي يدبر كل أمورنا، كل أمورنا بيده. بتعبير آخر، كل من أمورنا بيده من الأعمار والأرزاق والصحة والعافية والولد والنعم الإلهية دنيويا وحتى أخرويا، بلا إشكال هذا الذي كل أمورنا بيده وهو ربنا ويدبر كل أمورنا هو الذي يستحق العبادة. فمو نعبد الصنم الذي لا يدفع عن نفسه بلاء فضلا عن من يعبده، لا يعطي رزقا، لا يرتزق هو، فكيف يرزق غيره؟ فإذا كان هو الرزاق، هو الخالق، هو الصاحي، هو الجبار، هو العالم، هو المعطي، هو الجواد، هو الكريم، إذن هو الذي يستحق العبادة، هو الإله، ولا معبود سواه. فإذا تعمقنا في هذين الاسمين وفي الآيات التي وردت في القرآن، لأن كلمة الإله وكلمة الرب كثيرة في الاستعمال في القرآن، نرى هناك أكو ملازمة بين المفهومين، بين مفهوم أن الإنسان يعبد شيئا أو شخصا يستحق العبادة، وبين أن هذا المعبود يستحق العبادة لأنه كل الأمور بيده وكل ما عندنا منه وليس لنا شيء من غيره. بلا إشكال هو الذي يستحق العبادة فقط. يعني إذا هذا التلازم كان واضح عند كثير من الناس قبل الإسلام، ما كانت الأصنام تسطر في الكعبة وتوصل إلى الغاية وإلى القمة وهي اللات والعزى. هم كانوا يتصورون أن هناك أرباب غير الله، المشكلة كان عندهم هذا كما في بعض الآيات، يتصورون أن هناك رب غير الله، فلهذا كان يقولون أنه نحن نعبد غير الله لأن هناك من يرزقنا. لذلك كانوا يخصصون صنما بالمطر، وصنما بالخير، وصنما بالشر، وصنما برزق الأولاد، فكان يطلبون من كل صنم أمرا من الأمور. أما لو اجتمعت هذه الأمور كلها في موجود واحد، وقلنا أن هناك موجود واحد، بس هذا بحث آخر طبعا. لو قلنا أنه، لأن دخلنا في الاستدلال، لو قلنا أن هناك موجود واحد يدبر كل الأمور، الغيث بيده، الحر بيده، البرد بيده، العمر بيده، الرزق بيده، كل النعم بيده، وكل زوال نعمة أيضا بيده، معناته أنه لا يستحق العبادة إلا هذا فقط. الواحد القهار. نعم، يعني إذا هاي الملازمة صارت عندنا بديهية، كثير من شبهات المشركين أو كثير من شبهات عباد الأصنام بسهولة يمكن الواحد يجيب عليها. هم إحنا يعني راح نقابلهم بكثير من الأجوبة، من جملة الأجوبة أن تثبتوا أن هذا الصنم يرزقكم. بأي دليل تقولون أن الرزق بيد هذا الصنم؟ إحنا نقول أن الرازق هو الله تعالى. إيه بس ولكن عندنا أدلة. إيه نعم عندنا أدلة، بس كلامنا أن هم كانوا يتوهمون. المشكلة هي هم كانوا يتوهمون أن هذا الصنم هو مسؤول الخير، الصنم الثاني مسؤول الشر، الصنم الثالث يرعى الغنم، الصنم الرابع يرعى الإبل، وهكذا قسموا تدبير الأمور على رؤوس الأصنام، لذلك تعددت الآلهة عندهم. أما إحنا شو نقول؟ إحنا نقول كل هذه الأمور، من يرعى الغنم ومن يرعى الإبل ومن يرعى البشر ومن يرعى حتى الحيتان في البحار وحتى الطير في الهواء هو الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا كل هذه التدبير وهذه الربوبية شاملة لكل الأشياء، بلا أشكال أنه هو الذي يستحق العبادة وليس غيره معبود.
هاي ما من دابة إلا على الله رزقها. فرد أصفهان يقول هاي جمعة بين معنيين،
باعتبار بين الربوبية،
الربوبية وبين لأن الرزق هو تدبير الأمور، ولكنه استعمل لفظ الإله في هاي الحالة.
هسه إذا نضيف كلمة إلى هذه الملازمة لطيفة، هسه مرد نقول هذه الكلمة الآن نريد أن نثبتها. إذا قلنا هذه الملازمة فقط عند الإنسان مغفولة أحيانا، ولكن عند غير الإنسان لا تغفل، نتيجة هذه الدعوة شنو؟ تفسير هذه الآية، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما عرفتم هاي النقطة شنو كانت؟ يعني إذا نحن قلنا هذه الملازمة بين الربوبية وبين الألوهية لدى كل المخلوقات بديهية، فقط المشكلة في الإنسان أن الإنسان أحيانا يغفل عن هذه الملازمة، لذلك ترى أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، الإنسان الذي أحيانا لا يسبح ويعصي الله تعالى.
أي
نعم، يعني مسلمة. أي نعم مسلمة هذه الملازمة، السماء والأرض تعلم أنه من يدبرها، لذلك تسبح المدبر، ما من شيء إلا يسبح بحمده. سيد
الله يعني كلام ما تعرف يقول شطيح عفان سورة
الصالح. نعم.